الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيما يتعلق باختبار سورة الأمثال كلها، فما شاء الله نتائج الإخوة والأخوات يعني الحقيقة حاجة يعني تطر وتطر العين. آية، ولهذه السورة عشرة أسماء، يعني قيل إنه لا توجد سورة أكثر أسماء من الفاتحة وهذه السورة سورة التوبة، هما أكثر سورة من حيث الأسماء الكثيرة لهما. فالمشهور من أسماء هذه السورة سورة براءة، براءة سميت فيها لافتتاحها بالبراءة، براءة من الله ورسوله. ونرجع أكثر ما ذكر فيها إليها، لأن أكثر ما ذكر في الآية راجع إلى صدرها، وهو قوله تعالى براءة من الله ورسوله. الاسم الثاني وهو أشهر أسمائها سورة التوبة، لتكررها فيها، لتكرر ذكر التوبة في هذه السورة الكريمة، كقوله تعالى فإن تبتم فهو خير لكم، وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وقوله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، وقوله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وقوله عسى الله أن يتوب عليهم، وقوله لقد تاب الله على النبي، وقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله التائبون العابدون إلى آخره. يعني هذان الاثنان أشهر أسماء هذه السورة، سورة براءة وسورة التوبة. الاسم الثالث الفاضحة، الفاضحة، فقد أخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة التوبة، قال التوبة هي الفاضحة، السورة التي فضحت المنافقين. يقول ابن عباس لما قال له سعيد بن جبير سورة التوبة، فأجابه قال التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبك أحدا منهم إلا ذكر فيها. ما زالت تنزل في السورة، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يقولون ذني ولا تفتني، ومنهم من يلزمك في الصدقات، ومنهم من كذا، تفضح أخبار المنافقين ويعني تهتك سترهم، ولذلك سميت الفاضحة، حتى ظنوا أنها لم تبك أحدا منهم إلا ذكر فيها، فكانوا يشتكون من نزول مزيد من الآيات التي تفضح وتكتف وتهتك أثار المنافقين. الاسم الرابع سورة العذاب، وذلك لتكرر ذكره فيها. الاسم الخامس المقصفة، المقصفة، والقصفة معناها التبرئة، وهي مبرئة من النفاق، مبرئة من النفاق، لما تصف المنافقين بأفعال من تنزه عنها فإنه يبرأ من النفاق ويكون من المؤمنين. الاسم السادس المنقرة، لأنها نقرت عما في قلوب المشركين، كشفت وخرجت ما في قلوبهم، يعني النقر يعني انها بحثت، يقول غراب يبحث في الارض، يعني ايه يندش ويحفر. فلذلك سميت المنقرة لانها بحثت وفتتت في قلوب المنافقين. من اسمائها ايضا البحوث، البحوث يعني صيغة مبالغة من البحث في قلوب المنافقين. الاسم الثامن الحافرة، لانها حفرت عن قلوب المنافقين، يعني بحثت عنها. الاسم التاسع المثيرة، لأنها أثارت مثالبهم وعوراتهم، أي أخرجتها من القفاء إلى الظهور. الاسم العاشر المبعثرة، لأنها بعثرت أسرارهم، يعني كشفت وأظهرت أسرار المنافقين. الاسم الحادي عشر المدمدمة، المدمدمة يعني المهلكة. الاسم الثاني عشر المخزية. الثالث عشر المنكلة، يعني المعاقبة للمنافقين. الرابع عشر المشردة، يعني الطاردة لهم والمفرقة لذنبهم. وليس في السور أكثر أسماء منها ومن الفتح. سنعيد الأسماء: براءة، التوبة، العذاب، المقصصة، المنكرة، البحوث، الحافرة، المثيرة، المبعثرة، المدمدمة، المخزية، المنكرة، المسردة. وللسلف وجه في ترك كتابة المسملة في هذه السورة والتلفظ بها أقوال. فيقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أولا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكتبوا سطرة بسم الله الرحمن الرحيم في سورة براءة، وهذا في المصحف العثمانية خلافة لقراءة ابن مسعود فيها البسملة، لكن في المصاحف العثمانية لم يكتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم سطر بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة منها على أقوال. منها أن البسملة رحمة وأمان، وبراءة نزلت بالسيف فليس فيها أمان، وهذا القول مروي عن علي رضي الله تعالى عنه وسفيان ابن عيينة. وقد روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما لم تكتب في براءة البسملة، قال: لأنها أمان، لأن البسملة أمان، بسم الله الرحمن الرحيم فيها يعني اسم الله سبحانه وتعالى وفيها هي الرحمة العامة والخاصة. ويقول: لأنها أمان وبراءة نزلت بالسيف، فنزولها يعني فنزولها لرفع الأمان الذي يأبى مقامه التصدير بما يشعر لبقائه من ذكر اسمه تعالى مسموعا بوصف الرحمة، فلم يناسب ذكر اسم الرحمن الرحيم والبسملة لما في ذلك من نقض الأمان وتوعد المشركين. ولذا قال ابن عيينة: اسم الله سلام وأمان فلا يكتب في النبذ والمحاربة. هذا الآية تعلن نبذ العهود وإعلان الحرب على المشركين بعد المهلة التي سنوجدها، واضح؟ فهذا يتناسب مع ذكر الايه البسملة التي فيها الرحمة وفيها لفظ الجلالة واسم الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قيل له: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى أهل الحرب البسملة، لما كتب إلى أهل الحرب كفطرة وكيسر وكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: إنما ذلك ابتداء منه يدعوه، كان ابن حال الدعوة، ابتدأ هو بالدعوة ولم ينزل إليهم. ألا تراه يقول سلام على من اتبع الهدى؟ فمن دعي إلى الله عز وجل فأجاب، ودعي إلى الجزية فأجاب، فقد اتبع الهدى، فظهر الفرق. أما هنا فيعني السياق بخلاف ذلك. وكذا قال المبرد: إن التسمية افتتاح للخير، وأول هذه الصورة وعيد ونقض عهود، فلذلك لم تفتتح بالتسمية. ومنها أن ذلك على عادة العرب، إذا كتبوا كتابا فيه نقض عهد أسقطوا منه البسملة، فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ليقرأها عليهم في الموسم الحج يعني قرأها، ولم يبسمل على عادة العرب في شأن نقض العهد. نقل هذا القول بعض أهل العلم ولا يخفى ضعفه، هذا قول ضعيف. ومنها أن الصحابة لما اختلفوا هل البراءة والأمثال سورة واحدة أو سورتان، وتركوا بينهما فرجة لقول من قال إنهما سورتان، وتركوا البسملة لقول من قال هما سورة واحدة، فرضي الفريقان وثبتت حجتهما في المصحف. وإن كان هذا كلام فيه نظر، لأن الحاكم يقول استفاض النقل أنهما سورتان، ويقول أبو السعود في تفسيره اشتهارها بهذه الأسماء، يعني كانت السورة اشتهرت بأربعة عشر اسما، فهذا يقضي بأنها سورة مستقلة وليست بعضا من سورة الأنفال، يعني سورة هي أكثر سورة من حيث عد أسمائها، ثم رجع يشكها هي سورة عن سورتان مع الأنفال يعني، فطبعا اشتهرها بأربعة عشر اسم، هذا يؤكد أنها سورة مستقلة وليس انتبادا لسورة الأنفال. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلف كما سببين صلى الله تعالى في مائتي، هل هي امتداد لسورة الأنفال بسبب وجود بعض التشابه بينهما، أم أنها سورة مستقلة؟ فلما اختلفوا إلى فريقين، فريق يرى أنها امتداد لسورة الأنفال وفريق يرى أنها سورة مستقلة، فماذا فعلوا؟ يعني كان هناك نوع من الحل الوسط يرضي الفريقين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فتركوا بينهما فرجة في المصحف العثماني، ختمت سورة الأنفال ثم تركت مسافة تكفي لكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، واضح؟ فتركوا الفرجة، وهذه الفرجة لا توجد بين أجزاء السورة الواحدة، إنما من شأنها أنها توجد بين السورتين، وفي نفس الوقت لم يكتبوا في الفرجة بسم الله الرحمن الرحيم، إشارة إلى اختلافهم على مذهبين، فتركوا البسملة بناء على قول من ذهب لأنهما سورة واحدة، وإيجاد الفرجة للدلالة على قول من قال إنهما سورتان، وشأن السورتين أن يفصل بينهما بهذه الفرجة. يقول السلفي: ومنها أن الصحابة لما اختلفوا هل براءة والأنفال سورة واحدة أو سورتان، وتركوا بينهما فرجة لقول من قال إنهما سورتان، وتركوا البسملة لقول من قال هما سورة واحدة، فرضي الفريقان وثبتت حجتاهما في المصحف. ومنها يعني ومن هذه الوجوه يعني في تعليل عدم وجود البسملة أن سورة براءة نسخ أولها فسقطت معه البسملة، وهذا القول رواه ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك كما نقل القرطبي، وعن ابن عجلان وسعيد بن جبير أنها كانت تعدل سورة البقرة. وقال القرطبي: والصحيح أن البسملة لم تكتب في هذه السورة لأن جبريل لم ينزل بها فيها، قاله القشيري. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى بعد أن استعرض هذه الأقوال قال: وأظهر الأقوال عندي في هذه المسألة أن سبب سقوط البسملة في هذه السورة هو ما قاله عثمان رضي الله تعالى عنه لابن عباس، فقد أخرج النسائي والترمذي وأبو داود والإمام أحمد وابن حبان والحاكم وصححه ولم يخرج عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المكان وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطول فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليها كان إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي ينكر فيها كذا وكذا. وكانت الأمثال من أوائل ما أنزل بالمدينة، وبراءة من آخر ما أنزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطول. فيما يتعلق بهذا يعني الحديث يعني يؤخذ منه أن ترتيب آيات القرآن بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، ترتيب الآيات وأن هذه الآية في الموضع الفلاني يليها كذا يليها كذا، هذا تم بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك بلا شك أن ترتيب الآيات توقيفي ليس عن اجتهاد من الصحابة وإنما هو بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. كما يفهم منه أيضا أن ترتيب دواره بتوقيف أيضا، يعني ترتيب الآيات في السورة الواحدة توقيفي. يفهم من الحديث أيضا أن ترتيب الصور كذلك توقفي ما عدا صورة واحدة هي صورة التوقف، واضح؟ يعني بالنسبة لترتيب الآيات تحديدات داخل الصور الواحدة في كل القرآن الكريم هو كله توقفي، ترتيب الصور في القرآن الكريم في كل المواضع هو توقفي فيما عدا صورة براءة، وهذا هو أظهر الأقوال ودلالته الحديث عليه ظاهرة. التنبيه الثاني قال أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى: في هذا الحديث دليل على أن القياس أصل في الدين. ألا ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجأوا إلى قياس التبه عند عدم النص؟ الراجع قال إن سورة الأنفال تشبه سورة التوبة، فعند استقاد النص من النبي عليه الصلاة والسلام على موضع سورة البقرة على موضع سورة براءة لجأ الصحابة إلى القياس من حيث التبه، حيث المعنى فشابه الإيه؟ المعنى، فوجدوا التوبة أشبه بإيه؟ من حيث المعنى بسورة الأنفال. أي نعم، يقول ألا ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجأوا إلى قياس السبع عند عدم النص، ورأوا أن قصة براءة شبيهة بقصة الأنفال فألحقوها بها، فإذا كان القياس يدخل في تأليف القرآن فما ظنك بسائر الأحكام؟ يعني أولى أن يعتد بالقياس الصحيح يعني فيها. نحتاج لشرح بعض الألفاظ في هذا الحديث. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عمت، ما حملكم يعني ماذا كان الذي الباعث لكم على أن عمدتم أي قصدتم إلى الأمثال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما قطرة بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتوهما في السبع الصول فما حملكم على ذلك؟ قوله ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المتاني، وهي من المتاني، أي نعم. يقول بعض العلماء أول القرآن يفسر تقسيم معين، فأول القرآن السبع الطوال، أول القرآن الكريم السبع الطوال، ثم ذوات اللئيم، ثم المثاني، ثم المفسر. هذا تقسيم القرآن الكريم، السبع الطوال هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، وانتظروا قليلا لتحديد السبع. واضح. يليها إلى ذوات المئين، يعني الصور اللي هي ذوات المئات فيها مئة آية، ثم المثاني، ثم المفصل. قوله ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، الأنفال من الإيه؟ من المثاني، من المثاني يعني من السبع المثاني، من السبع المثاني وهي السبع الطوال. وقال بعضهم المثاني من القرآن ما كان أقل من المئيل، يعني السورة التي تقل عن مئة آية فهي تكون من الإيه؟ من المثاني. هذا قول بعض العلماء، يعني المثاني من القرآن ما كان أقل من المئيل. طيب لماذا أطلق على الأنفال وقال هي من المثاني؟ كم عدد سورة الأنفال؟ 75 آية، وهي أقل من 100، فلذلك اعتبر أن المثاني يعني السبع الطول في الأول يليها أو يثنى في كيف سميت المثاني، يعني بعد الطول الإيه؟ المثاني. وقلنا التعريف المثاني هنا إنها ما كان أقل من 100 آية، ولذلك قال وهي من المثاني. واضح؟ وأنتم تعرفون أيضا أن القرآن جميعه أحيانا يسمى مثاني، مثانية تقتصر منه قلوب الذين اقتنوا أو ثنية في النزول. وقال في النهاية المثاني السور التي تقصر عن المئين، عن المئين يعني تخل عن 100 آية، وتزيد عن المفصل، كأن المئين جعلت مبادئ والتي تليها مثاني، كأن المئين هي السور التي فيها 100 فما فوق، هذه مبادئ يعني شيء يبدأ به، أول شيء يبدأ به والأول يعني إيه؟ ما يثنى به، وذلك في المثاني. فالقرآن كان يقسم مكان فوق المئة، الثاني أو المثاني الذي يليه هو مكان دون المئة، ولذلك سميت الأمثال إيه؟ من المثاني، يعني لأنها أقل من المئة. وإذا لاحظنا هنا يقول ما حملكم على أن عمدتم من المثال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين، لأن سورة التوبة 29 آية، 129 آية. واضح. فقرنتم بينهما، فقرنتم بينهما، يعني طبعا توجيه يعني هذا السؤال، توجيه هذا السؤال أن الأمثال ليست من السبع الطول لقصرها عن المئيل، لأنها 75 أو 77 آية، وليست غيرها لعدم الفصل بينها وبين براءة. أي نعم. فيقول هنا: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئيل، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما قصرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطول، فما حملكم على ذلك؟ قال الطيبي: دل هذا الكلام على أنهما نزلتا أو نزلتا منزلة سورة واحدة وكملت سبع الطول بها. يعني إذا يعني احنا بنقول ان السبع الطول اتفقنا على تقريبا، يعني نقول على ستة منها، لأن برضو في كلام في هذا، لأن بعض الناس تعد السبع الطول بالسبع من إيه؟ من الفاتحة. يبقى الفاتحة الفاتحة البقرة آل عمران نساء المائدة الأنعام الأعراف، يبقى كأن على هذا القول تنتهي السبع الطول بالأعراف. بعضهم يقول لا، تبدأ بالبقرة، واضح؟ البقرة آل عمران نساء المائدة الأنعام الأعراف. فبعضهم يقول الأمثال قصيرة، واضح؟ فبعضهم يقول السابعة سابعة السبع الطول هي الأمثال، وبعضهم يقول لا، مجموع الأمثال والتوبة هو الإيه؟ السبعة الطول. بعضهم يقول لا، بما أن في اختلاف بين الأمثال والتوبة فالسابعة هي لا يولد، قول غريب، واضح؟ فهذا بالنسبة لكلام العلماء. يقول الإمام الطيبي: دل هذا الكلام على أنهما نزلتا الأمثال والتوبة، نزلتا منزلة سورة واحدة وكمل السبع الطول بها، يبقى تكون على هذا السبع الطول هي التوبة والأمثال مجموعهما عملتا كسورة واحدة. ثم قيل: السبع الطول هي البقرة وبراءة وما بينهما، وهذا هو المشهور، سبع الطول البقرة وبراءة الاثنين وما بينهما الصور الأخرى. لكن روى النسائي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما إنها البقرة والأعراف وما بينهما. قال الراوي: وذكر السابعة فنسيتها، وهو يحتمل أن تكون الفاتحة، فإنها من السبع المثاني، أو هي السبع المثاني ونزلت سبعتها منزلة المئين، ويحتمل أن تكون الأمثال بانفرادها أو بانضمام ما بعدها إليها. وصح عن ابن جبير أنها يونس. فهذا وجه للخلاف في تحديد السبع الصور. المهم أن ابن عباس لما قال لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئيل، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطول، فما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أنزل عليه شيء يدعو بعض من يكتب عنده، بعض من يكتب عنده من كتبة الوحي، يعني زيد بن ثابت وكمعاوية رضي الله تعالى عنه أو غير ذلك، فيقول: ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا. فالإشارة إلى ماذا؟ إلى ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة. ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا. في السورة يعني معناها أن ترتيب الآيات كان توقيفين، وتنزل عليه الآيات، فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأمثال من أوائل ما أنزل بالمدينة، وبراءة من آخر ما أنزل من القرآن. والتعبير هنا دقيق، من آخر، يعني كأنه لم يقطع بأنها كونها آخر، باعتبار أن هناك دليل على أن سورة النصر هي آخر ما نزل من القرآن الكريم. وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، ولم يبين لنا أن التوبة امتداد للأنفال، واضح؟ بخلاف سائر سور القرآن، لأنهم كانوا يعرفون بتنقيص من النبي عليه السلام ترتيب سور القرآن ما عدا هذا الموضع بالذات. يقول: ولم يبين لنا أنها منها، فظننت أنها منها، بناء على قياس السبه لما لاحظوا السبه بين الأمثال وبين التوبة، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما قصر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطول. أي نعم. قوله تبارك وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، خبر لمحذوف، براءة يعني هذه براءة، فالمحذوف هو خبر يعني مقدم تقديره هذه براءة، وتنويله للتفخيم أي هذه براءة. والبراءة في اللغة انقطاع العصمة، انقطاع العصمة، يقال برئت من فلان براءة، أي انقطع بيننا العصمة ولم يبقى بيننا علاقة، لم توجد بيننا رابطة ولا شيء، انقطعت العصمة والعهد الذي بينهما. يقول ابن إسحاق نزلت براءة في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم، ألا يصد عن البيت أحد جاء ولا يخاف أحد في الشهر الحرام، وكان ذلك عهدا عاما بينه وبين الناس من أهل الشرك. طبعا العهود كانت كثيرة مع قبائل العرب، فمنهم من عهد كما هو معلوم صلح الحديبية كانت مدته كم سنة؟ 10 سنوات، بدأ سنة كم؟ 6 من الهجرة، واضح؟ بدأ سنة 6 من الهجرة تنفيذ صلح الحديبية. كان هناك عهود أخرى، هناك عهود مع بعض القبائل غير مؤقتة، عهود غير مؤقتة، كان بعضها عهود مؤقتة، عهود مؤقتة إما أقل من 4 أشهر وإما أكثر من 4 أشهر. فهذه البراءة أو هذه السورة نزلت لبيان انتهاء هذه العقود أو نوع معين من العقود، سوف نبينه إن شاء الله تعالى. فكان ذلك عهدا عاما بينه وبين الناس من أهل السر، أن يمنع أي شخص يريد البيت الحرام فلا يصده أحد، كذلك لا يخوف ولا يعتدى على أحد في الشهر الحرام. وكانت بين ذلك عهود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قبائل من العرب خصائص إلى آجال مسمى، فنزلت فيه وفي من تخلف من المنافقين عنه في تبوك، وفي قول من قال منهم، فكشف الله تعالى سرائر أقوام كانوا يستخفون بغير ما يظهرون. وقال ابن كثير وأول هذه السورة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، لهم عادة سيئة وقبيحة من بدع الجاهلية، وأنهم كانوا يطوفون بالبيت الرعى بلا ثياب، فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج، وفي نفس الوقت المشركون يكونون موجودين في نفس الموسم الحج يطوفون حول البيت بهذه الهيئة القبيحة، فكره صلى الله عليه وسلم مخالطتهم، وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين أو ويعلم المشركين ويعلم المشركون ألا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادى بالناس براءة من الله ورسوله. فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عنه صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له كما يأتي، لأن علي بن أبي طالب من عصبة النبي عليه الصلاة والسلام وابن عمه، فمن ثم أكد بعدما بعث أبا بكر بذلك أكد بالتالي علي ليبلغ باسمه المشركين يعني انقضاء هذا العهد. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فسيحوا في الأرض معناها فقولوا لهم سيحوا في الأرض، سيروا في الأرض. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، يعني فقولوا لهم سيروا في الأرض بعد نبذنا العهد آمنين من القتل والقتال مدة 4 أشهر، لكم مدة وهي 4 أشهر. طبعا هذا الخطاب موجه لطائفة معينة من المعاهدين سوف نبينها إن شاء الله ماذا يقول لهم. لكم أن تسيروا في الأرض بحرية لمدة 4 أشهر، لأنكم كما تعرفون في سورة الأمثال بين الله تعالى أن المسلمين لو بينهم وبين المشركين عهد إما تقاتلن من قوم خيانة فانزل إليهم على سواء، فهذا نبذ العهد وإعلان بانقضاء العهد، وهناك مهلة زمنية لكم تتحركون بحرية لمدة 4 أشهر لا يتعرض لكم أحد، لكن بعد انتهائها لا يوجد عهد بيننا وبينكم.
نعم.
فسيخة في الأرض يقدر فيها إيه؟ فسيخة في الأرض يعني فقولوا لهم سيروا في الأرض بعد نبذينا العهد آمنين من القتل والقتال مدة 4 أشهر. متى تبدأ هذه 4 أشهر؟ من يوم النحر، من يوم النحر، لأنه بعد ذلك قالوا أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، هو يوم النحر أول أيام عيد الأضحى، إلى فترة إلى 10 يخلون من ربيع الآخر، من شهر ربيع الآخر، ما قلت الثاني لأن قلنا ربيع الأول ربيع الثاني معناه يمكن يشترك في ثالث ورابع وخامس، لكن العادة في مثل هذا أن يقال ربيع الأول وربيع الآخر لأنه لا ثالث، الأول والآخر. نعم. فلو عددنا 4 أشهر من يوم الحج الأكبر حتى نجد تنتهي في 10 يخلون من ربيع الآخر، والمقصود تأمينهم من القتل، مقصود من هذا الأمر. فسيحوا في الأرض 4 أشهر أنتم آمنون، سيروا في الأرض حيث شئتم، فالمقصود تأمينهم من القتل وتفكرهم واحتياطهم، ليعلموا أنه ليس لهم بعدها إلا السيف، وليعلموا قوة المسلمين إن لم يخسوا استعدادهم لهم. وهذه 4 أشهر وهذه 4 أشهر كانت عهدا لمن له عهد دون 4 أشهر فأتمت له، فأن من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كانت، لقوله تعالى فأتموا إليه عهدهم إلى مدته. يوضح هذا الكلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، فيقول قوله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. يقول الشنقيطي ظاهر هذه الآية الكريمة العموم في جميع الكفار المعاهدين، براءة من الله ورسوله إلى الذين دي تفيد إيه؟ عموم أي فئة من المعاهدين من الكفار، إلى الذين عاهدتم من المشركين، فظاهر الآية يفيد العموم، عموم كل من عاهد كل من عاهدهم المشركون أو المسلمون. فيفهم منها أنه بعد انقضاء أشهر الإمهال 4 المذكورة في قوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر لا عهد لكافر، يعني معناه أن بعد ما تمر 4 أشهر لا يبقى لأي كافر على الإطلاق مهما كانت مدة عهده عهد، نجدد جميع ونقدد جميع العهود. وفي هذا اختلاف كثير بين العلماء، والذي يبينه القرآن الكريم ويشهد له من تلك الأقوال هو أن محل ذلك إنما هو في أصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة بوقت معين، أو من كانت مدة عهده المؤقت أقل من 4 أشهر. يعني هذه البراءة وهذا الكلام بنقد العهود هو فقط يقتصر على طائفتين، يتناول طائفتين من الناس، الأولى هي الطائفة أصحاب العهود المطلقة غير المؤقتة بوقت معين في عهد لكن غير محدد بمدة، فهؤلاء أول يعني أول من يقتضون بهذه البراءة اللي هم إيه؟ أصحاب العهود المطلقة التي لم يحدد لها أجل أو نهاية. واضح هذا القسم الأول. القسم الثاني من كانت مدة عهده المؤقت نوع عهد مؤقت ومؤجل مثلا لأقل من 4 أشهر.
ورمي الجمار ومعظم أفعال الحد، وكما تعلمون يعني من حد منكم يعرف هذا ان كل الشغل كله في يوم النحر، الشغل كله كان عدة وظائف تؤدى في يوم النحر. اي نعم. واما يعني عمل يوم عرفة فهو كالطهور والاغتسال بين هذا هذا اليوم، كالاغتسال بين هذا طواف الزيارة. واضح؟ فاذا يوم الحج الاكبر الراجح انه يوم النحر. روى العلماء وهنا اثارا كثيرة فيما يتعلق بنزول هذه السورة المباركة. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ فأراد الحج، أراد أن يحج في هذه السنة، ثم قال إنما يحجر المشركون فيصفون عراه فلا أحب أن أحج. أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج، والحال أن المشركين يصفون عراه على عادتهم القبيحة، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك، يعني لا أذهب إلى البيت
إلا وبعد أن أقضي على هذه العادة القبيحة. فأرسل أبا بكر وعليا فطاف بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد أن يؤمنوا 4 أشهر، فهي الأشهر المتواليات 20 من ذي الحجة إلى 10 يخلون من ربيع الآخر الآخر، ثم لا عهد لهم وآذن الناس كلهم بالقتال إلى أن يؤمنوا. بسنده عن أبي زعفر محمد بن علي رضوان الله عليه قال ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته. فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العباء حتى أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فلما رآه أبو بكر بالطريق قال أمير أو مأمور؟ فقال بل مأمور، ثم مضيا. فأقام أبو بكر للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأذنت الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أيها الناس إنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته، وأذن الناس 4 أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم وبلادهم، ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى مدة فهو له إلى مدته، فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ولم يطف بالبيت عريان. ثم قدنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى، يعني يعلنون للناس في منى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد ثم أرجف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة، يعلن عليهم هذه البراءة. وقال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم. وإنما قيل الأكبر يوم الحج الأكبر لأن الناس عادتهم أنهم يعني يسمون العمرة الحج الأصغر، العمرة يسمونها الحج الأصغر، فالحج الأكبر هو المعروف. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام إلى آخره. وقال يعني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في رواية أخرى فكنت أنادي حتى طحل صوتي، طحل بالصاد، طحل يعني بحة صوتي من كثرة ما كان يعلن في الموسم هذا البيان. قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، طبعا من أقبح أنواع اللحن أن يلحن الرجل هنا يقول أن الله بريء من المشركين ورسوله والعياذ بالله، لو قصدها رجل ربما كفر، واضح أن الله بريء من المشركين ورسوله. أما إذا عقدت وقلت يعني أن الله بريء من المشركين ورسوله فكأن معناه والعياذ بالله أن الله بريء أيضا من الرسول عليه السلام، هذا يعني من أقبح ما يقع من اللحن، فيجب أن ينتبه إلى ذلك. فإن تبتم فهو خير لكم، إن تبتم أيها المشركون من كفركم ورجعتم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأنداد فهو خير لكم من الإقامة على الشرك رأس الضلال والفساد، وإن توليتم يعني عن الإيمان وأبيتم إلا الإقامة على ضلالكم وشرككم فاعلموا أنكم غير معجز الله، أي غير فائتين أخذه وعقابه، لن تفوتوا الله سبحانه وتعالى قدم عليكم وإن أمهلكم. وبشر الذين كفروا، طبعا كلمة بشر هذه
يعني فيها نوع من التفكيك والتوبيخ ويعني التهكم كبير. وبس الذين كفروا يعني الذين جحدوا نبوتك وخالفوا أمر ربهم بعذاب أليم. إذا سمع كلمة بشر يفرح ويتوقع كلام كويس بشرة هذه بشارة. فإذا سمع بعذاب أليم يصدم صدمة عكسية تماما عكس ما تؤديه كلمة البشارة. فهذا فيه تهكم بهم. وبس الذين كفروا بعذاب أليم أي موجع يحل بهم. وفيه من التهكم والتهديد ما فيه كي لا يظن أن عذاب الدنيا لو فات وزال خلصوا من العذاب، بل العذاب الشديد معد لهم يوم القيامة. ثم استثنى تعالى من ضرب مدة التأجيل لمن له عهد مطلق بأربعة أشهر من له عهد مؤقت. يعني كل ما مضى كما ذكرنا الكلام الماضي هذا يتعلق بإيه في فؤستين. من كان له عهد مدته أقل من أربعة أشهر تكمل إلى أربعة أشهر. من كان له عهد مطلق غير مؤقت بوقت فإنه يرد إلى أربعة أشهر. يبقى هنا استثناء في من كان له يعني عهد مؤقت مؤجل إلى مدة مضروبة عهد عليها تزيد على مدة الإيه الأربعة أشهر. فقال سبحانه وتعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين في صف ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. قوله ثم لم ينقصوكم شيئا يعني لم ينقصوكم شيئا من شروط هذا الميثاق والعهد الذي بينكم وبينهم. فلم يقتلوا منكم أحدا ولم يضروكم قط. أي نعم. وهناك قراءة ثم لم ينقضوكم شيئا يعني ثم لم ينقضوا عهدكم شيئا من النقض. وكلمة ثم للدلالة على ثباتهم على عهدهم مع تمادي المدة، يعني مع أن المدة تتطاول وتمر لكن ثبت أنهم مواظبون وملتزمون بالعهد. كلمة ثم تفيد أنهم ثابتون على العهد محترمون الميثاق مع تمادي المدة، لأن هذا التمادي تدل عليه كلمة إيه ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا يعني لم يعاونوا عليكم أحدا أي عدوا من أعدائكم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ثم حرر تعالى على الوفاء بذلك طبعا إلى مدتهم اللي هي تكون إيه إلى المدة. التفسير الأرجح والله أعلم أن المدة هي إيه المدة ثابتة من قبل في الاتفاق اللي هي تزيد على أربعة أشهر. لكن في قول المجاهد أن قال هنا العهد المدة اللي هي إشارة إلى أربعة أشهر. ثم حرر تعالى على الوفاء بذلك منبها على أنه من باب التقوى. فقال عز وجل إن الله يحب المتقين يعني فاتقوه في ذلك في المحافظة على العهود وعدم نقض العهود. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فإذا انسلخ يعني انقضى الأشهر الحرم. ما هي أشهر الحرم هنا؟ أتنفذ تدرك أهمية علم التفسير أي قرن فضل أحسن. هذا هو صحيح. الأشهر الحرم مدة الإيه الإمهال مدة الإمهال هذا هو الراجح. أنا هنا فلتنه جيدا كلمة قوله هنا فإذا انسلخ الأشهر الحرم لا الراجح أنها لا تفسر بقوله تعالى منها أربعة حرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. لأن هذه الأربعة الحرم هي عبارة عن شهر رجب ثم يعني ذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. فهل أشهر الحرم متتابعة متصلة؟ لا ليست متصلة لأن شهر رجب منفرد لوحده ثم هذه الصور الثلاثة الأخرى اللي هي ذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم متصلة. لكن في هذا الكلام هنا يعني واضح ان المقصود ايه اذا انسلخ الاشهر الحرم انها اشهر متصله بعضها البعض اللي هي ايه التشريق في الارض اربعه اشهر متصله
واضح؟ فلذلك الراجح هنا تفسير الأشهر الحرم بأنها أشهر الإمهال الأربعة وليست الأشهر الحرم التي ذكرت في موضع آخر في هذه السورة الكريمة. فإذا انسلخ يعني إذا انقضى الأشهر الحرم أي أشهر الإمهال التي أبيح للذين عوهدوا فيها أن يسيحوا في الأرض وحرم فيها قتالهم. فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في أي مكان في حل أو في حرم. وقال ابن كثير هذا عام والمشهور تخصيصه بغير الحرم لتحليل القتال فيه. يعني بعض المفسرين قالوا حيث وجدتموهم هذه عامة بأي مكان تجدون فيه سواء كان حتى لو داخل حرم الشريف. لكن الإمام ابن كثير يقول هذا وإن كان ظاهرا أنه عام لكن المشهور أنه يخصص فلا ينبغي أن يقتل داخل الحرم لتحريم القتال فيه لقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم. أين فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم يعني ائتروهم أسرا واحصروهم أي احبسوهم في المكان الذي هم فيه لئلا يتبقطوا في سائر البلاد واقعدوا لهم اقعدوا لقتالهم كل مرصد يعني كل طريق وممر فإن تابوا أي عن الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم يعني اتركوا التعرض لهم إن الله غفور رحيم أن يغفر لهم ما سلف من الكفر والغدر. يوضح الشنقيطي رحمه الله تعالى هنا يعني المقصود من قوله تعالى فإذا انطلق الأشهر الحرم. طبعا كما بينا ابتداء الأشهر الحرم يبدأ من يوم النحر يبدأ من يوم النحر لأنه هو يوم الحد الأكبر على الراجح كما بينا. وقيل يبدأ من يوم عرفة باعتبار أن هناك من يذهب إلى أن يوم الحد الأكبر هو يوم عرفة. أيضا فإذا انسلق الأشهر الحرم اختلف العلماء في المراد بالأشهر الحرم في هذه الآية. فقال ابن جرير إنها المذكورة في قوله تعالى منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قاله أبو جعفر الباقر. أي نعم. ثم يقول الشنقيطي لكن السياق يدل على أن المراد بها أشهر الإمهال المذكورة في قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. قال ابن كثير والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس وفي رواية العوصية عنه وبه قال مجاهد وعمرو بن سعيد ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بها الأشهر الأربعة المنصوص عليها بقوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. ثم قال فإذا انطلق الأشهر الحرم أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم قتالهم فيها وأبدلناهم فيها فحيث ما وجدتموهم فاقتلوهم لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر. لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر. إيه معنى الكلام ده؟ تفضل. يعني العهد اللي هي فين؟ فين العهد؟ لا اللي هي إيه؟ فإذا انطلق الأشهر الحرم الأشهر قال هنا لإيه؟ للعهد. طيب عود هذا العهد على مذكور صحيح ذكر من قبل إيه؟ تسليحه في الأرض أربعة أشهر فالعهد يعود إلى إيه؟ إلى مذكور أولى من أن يعود إلى مقدر وهو الأشهر اللي قوله أربعة منها أربعة الحرم. مع أن الأشهر الأربعة اللي هي الأربع الحرم هذه فيأتي حكمها فيما بعد في آية أخرى. نعم. ولذلك يكرر الشنقيطي هنا الإمام القاسمي رحمه الله تعالى يقول ما ذكرناه من أن المراد بالأشهر الحرم أشهر العهد هو الذي اختاره الأكثرون سماها حرما لتحريم قتال المشركين فيها ودمائهم. سميت حرما هنا لأن الدماء هنا في هذه الفترة اللي هي فسيحة في الأرض أربعة أشهر سميت حرما لماذا؟ لتحريم التعرض للمشركين وتحريم قتالهم خلال هذه الأربعة الأشهر.
فالالف واللام للعهد، ووضع المظهر موضع المضمر ليكون ذريعة الى وقتها بالحرمة. ديني صحيح العبارة القوية دي، شوف بيقول ايه، بيقول وضع المظهر موضع المضمر، يعني قال فاذا انسلخ الاشهر الحرم، هي السياق كان يقول ايه، فاذا انسلخت فاقتلوا المشركين، لان سبق ذكر اربعة اشهر، النبي قال ايه فسيح في الارض اربعة اشهر، فمقتضى السياق العادي ان يقول ايه سبحانه وتعالى فاذا انسلخت يعني اربعة اشهر، وتعود هذه التاء الى اربعة اشهر لان سبق ذكرها من قبل، لكنه عدل عن التعبير عنها بالفاء التأنيث او بالغيبة الى قوله فاذا انسلخ الاشهر الحرم، لان اذا عبر عنها عنها بالغائب لن يمكن وصفها بالايه بكونها حرما، لكن لما قال فاذا انسلخ الاشهر الحرم يعني امكن هنا ان توصف بكونها حرما بخلاف من المستعمل الايه المضمر، فانه لن يتواجد كلمه الايه الحرم، والمقصود هنا وصفها بانها حرم لانه حرم فيها قتل الايه المشركين وتعرضوا لهم خلالها، فلذلك يقول هنا فالالف واللام للعهد، للعهد يعني الاشهر التي سبق الكلام عليها انفا قريبا، ووضع المظهر كلمه ايه المظهر هي الاشهر موضع المظهر، فلم يقل فاذا انسلخت ليكون ذريعه الى وقتها بالحرمه، فاذا انسلخ الاشهر الحرم تأكيدا لما ينبه عنه إباحة السياحة من حرمة التعرض لهم، لأن هي كلمة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، كنا في تفسيرها يعني قولوا لهم سيحوا سيروا في الأرض آمنون آمنين أربعة أشهر، فهنا وضفها تأكيدا لهذا المعنى اللي هو الأمان لهم في خلال أربعة أشهر، يعني قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني تأكيد لأن دماءهم حرام التعرض لها في إيه؟ في خلال هذه الأشهر، واضح؟ نعم، معنى فيه من مزيد الاعتناء بشأنها، أي بشأن هذه الأشهر. وقيل المراد بالأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. روي ذلك عن ابن عباس والضحاك والباقر، واختاره ابن جرير وضعف هذا القول لأنه لا يساعده النظم الكريم. النظم الكريم لا يساعد هذا التفسير، لأنه يأباه ترتبه عليه بالفاء، لأن الله تعالى قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلهم المشركين، فهذا مخالف للسياق الذي يقتضي توالي هذه الأشهر، فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني مجرد أن ينقضي تواليها حينئذ تنتهي، واضح؟ فالتبصير بالفاء يدل على التوالي، يدل على التوالي، والأشهر الحرم المذكورة في الآية الأخرى منها أربعة الحرم غير متوالية، رجب مفرد ثم بعد ذلك ذو القعدة وذو الحجة والمحرم يعني على فردين ونسف واحدين. قال ابن القيم الحرم هنا هي أشهر التسيير، تسير في الأرض أربعة أشهر، أولها يوم الأذان وهو يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك، وآخرها العاشر من ربيع الآخر، من ربيع الآخر، وليست هي الأربعة المذكورة في قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم، فإن تلك واحد فرض هو رجب وثلاثة فرض هي ذو القعدة وتالياه، ولم يسير المشركون في هذه الأربعة، فإن هذا لا يمكن لأنها غير متوالية، وهو إنما أجلهم أربعة أشهر ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتله، لأن بالعقل تأملوا لو أن المقصود تسيح في الأرض أربعة أشهر اللي هي الأشهر الحرم اللي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، طيب عد بقى من رجب لحد من شهر رجب، يبقى رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة وذو المحرم، هتبقى أسرع سبعة أشهر، سبعة أشهر إذا انسلخ الأشهر الحرم معناها عدوا سبعة شهور مش أربع شهور، فالأقرب هنا أنها تكون إيه الراجح أنها تكون أربعة أشهر كما يعني ذكرنا. ثم قال تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، الأمر بتخلية السبيل معلق على شروط ثلاثة، فإن تابوا بماذا؟ بالتوحيد، تابوا عن الشرك،
فإن تابوا يعني وحدوا الله سبحانه وتعالى ودخلوا في الإسلام. ثانيا إقام الصلاة الشرط الثاني. الثالث هو إيتاء الزكاة. فحيث لم تحصل جاز ما تقدم من القتل والأخذ والحصر. ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها وأمثالها. قال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم يرحم الله أبا بكر ما كان أفقه ما كان أفقه. طبعا يعني قتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه لمانع الزكاة يعني ليس كل قتال أبي بكر كان قتالا للمرتدين. هو أطلقت كلمة حرب الردة تغليبا، لكن من امتنع أداء الزكاة قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه باعتبارهم إيه ممتنعين عن طائفة من شرائع الإسلام شريعة من شرائع الإسلام ولا يلزم من هذا تكفيرهم. وهذا موضوع يحتاج لتفصيل، لكن أنا أشير هنا إشارة عابرة وهو أن بعض الإخوة يعني يتعاملون مع المراجع الفقهية بطريقة تحتاج لنوع من التحذير، فحينما ينقلون إجماع العلماء على أنه يجب على الإمام أو يجب مقاتلة الطائفة التي تمتنع عن شريعة من شرائع الإسلام كما هو مشهور معروف كلام ابن تيمية وغيره من الأئمة، في مثلا حتى لو اتفق أهل قرية على منع الأذان أو منع امتناع من صلاة ركعتي الفجر أو غير ذلك فإنهم يقاتلون على ذلك. نقول هذا صحيح، لكن العبرة من الذي يقاتل؟ لابد أن ننتبه في هذا كله. يعني الواحد كان أول ما بدأ يقرأ من مدة بعيدة أن فارق الصلاة مثلا يقتل، فكان واحد يبقى بيتهيأله كلام مثلا من 35 سنة مثلا، فالواحد بيتهيأله أنه إيه فارق الصلاة يبقى ممكن يقتله لأنه فارق للصلاة والعلماء يقول أنه يقتل. طبعا المفروض الإنسان بعد ذلك حينما تضبط له هذه القضايا الحساسة فيعرف أن القتل أو إقامة الحدود ليست وظيفة أحد الناس، هذه ليست متروكة لأحد الناس. أنك تخيل الحج على واحد بنفسك أو تقرأ في كتب أن فلان الذي يفعل كذا يقاتل، هذه ليست إلى أحد الناس، هذه إلى إمام المسلمين، هو الذي يقيم الحدود وهو الذي يعني يقاتل هذه الطائفة المتنعة. وإلا في الواقع المرير الذي نحياه بسبب يعني قصر نظر يعني بعض هؤلاء الناس وما جره من الفتنة والبلاء وشلل الدعوة شللا تاما في بعض المحاضرات كما تعلمون بسبب هذا القصور في فهم نصوص العلماء. فهو يعني مقتنع انه على الصواب لانه بينقل كلام العلماء، قالوا بالاجماع تقاتل الطائفه الممتنعه عن شريعه من الشرع. نقول هذا صحيح، لكن من الذي يقاتل؟ لست انت، ليس 10 ولا 20 الاصول، هذه الوظائف تقوم بها الامه بكاملها ممثله في الامام او في الخليفه او نائبه. اما ان الامور تفرق فوضى يبقى كل واحد يكفر واحد يقتله ويستحل دمه، وهذا لا شك يعني ليس من الإسلام في شيء وليس من مصلحة الإسلام والدعوة في شيء. أي نعم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وعن أنا وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ورواه البخاري وغيره. ثم يذكر القاسمي أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر خلاصة بديعة في ترتيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل. فيقول أول ما أوحى الله إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته عليه الصلاة والسلام. فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ، ثم أنزل عليه أيها المدثر قم فأنزل. فهذه إيه؟ يعني أساسا نبئ بإقرأ ونبئ بالمزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم أرسل بإيه؟ بالمدثر.
صار رسولا لنزول سورة المدثر قم فأنذر، فنبأه بقوله اقرأ وأرسله يا أيها المدثر، ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حوله من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين. فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالكف والصبر والصفح، ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن لم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم، وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد، وأمر أن يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام، وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة واللسان، وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسما أمره بقتالهم وهم الذين نقموا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم، وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم، وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق فأمره أن يؤجلهم أربعة أشهر، ثم أمره بعد انسلاخها أن يقاتلهم، فقتل الناقض لعهده وأجل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهر، وأمره أن يتم للموفي بعهده إلى مدته، فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم، وضرب على أهل الذمة الجزية، فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له وأهل عهد وأهل ذمة، ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصار معه قسمين: محاربين وأهل ذمة، والمحاربون له خائفون منه، فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب. وأما سيرته في المنافقين فإنه أمر بأن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى، وأن يجاهدهم بالعلم والحجة، وأمر بأن يعرض عنهم ويغلظ عليهم، وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، ونهي أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم، وأخبره أنه إن استغفر لهم أو لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين. ثم قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني إن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم، وهذا يكون إمتى؟ يكون متى؟ بعد انقضاء مدة العهد اللي هي الأربعة أشهر. وإن أحد من المشركين استجارك، لأنك كان المفروض تقبل على قتله، واضح؟ فكان فترة العهد غير وارد أصلا أن يقتل، لأن في عهد اللي في مدة المهلة هذه اللي هي الأربعة أشهر. لكن الكلام هنا في إيه؟ يعني بعد انقضاء الأربعة أشهر. ويمكن يكون في المشركين الذين لم يكن لهم عهد لنقض العهود وأمر بقتالهم. نعم. يعني إن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم، أي استأمنك، استجارك يعني طلب الجوار والأمان، استأمنك بعد انقضاء أشهر العهد، فأجبه إلى صلبته حتى يسمع كلام الله، أي القرآن الذي تقرأه عليه ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر وتقوم عليه حجة الله به، فإن أسلم ثبت له مال المسلمين، وإن أبى فإنه يرد إلى مأمنه. إن أبى الإسلام لا تتعرض له، لابد أن توصله إلى المكان الذي يأمن، إلى مكان قبيلته أو بيته أو بلدته، المكان اللي هو إيه؟ الأمان، لا تتعرض له بأي شيء، واضح؟ فإذا دخل بيته وداره ووصلته للأمان بعد ذلك يمكن أن تقاتله، لكن لابد أن تبلغ إيه؟ المكان الذي يأمن فيه. تنظر إلى يعني عظمة الإسلام وكيف يعني احترم العهود حتى مع الكافرين. ثم أبلغه مأمنة تقيم عليه الحجة وتعلمه القرآن وتفهمه التوحيد، ثم بعد ذلك إن أجابك فهو مسلم وله المسلمين وعليه ما على المسلمين. أما إن أبى فإنه يجب عليك أن توصله إلى مكان الأمان الخاص به، بيته قبيلته وهكذا، فترد إلى داره التي يأمن فيها، ثم قاتله إمتين. بعد ذلك يمكن أن تقاتله بعدما يأمن ويصل إلى مأمنه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، ذلك يعني هذا الأمر بالإجارة وبالإبلاغ وبإبلاغه المأمن بسبب أنهم قوم لا يعلمون أي جهلة، فلا بد من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا ويفهموا الحق ولا يبقى لهم معذرة أي نعم. ودلت الآية على أن المستأمن لا يؤذى، يعني مشرك وطلب منك الأمان وأعطيته الأمان يجب أن تحترم هذا العهد وهذا الأمان ولا تتعرض له يعني بسوء. فمن الغدر أن الإنسان بعد ما يؤمن شخصا أن يعني يقتله، واضح. فالحقيقة يعني ما سمعناه من قبل أيضا بسبب قلة الفقه من الأشياء التي حصلت في أفغانستان، من أن يكون واحد مثلا من الجنود الأفغان اللي هم اضطروا للخروج في جيش الشيوعيين، حينما يخد بعض المجاهدين الجهلة الذين لم يكن عندهم فقه، الرجل يقول لهم لا إله إلا الله، يبين لهم أنه مسلم وأكره على الخروج في حرب المجاهدين هداهم الله، يقول لا إله إلا الله، مع ذلك يقتلونه بمنتهى البساطة، يقتل مع أنه يعني يعلن لهم أنه مسلم وأكره على الخروج. فهذا طبعا من الجهل، ونظائر ذلك حصلت كثير أيضا في يعني أماكن أخرى، ما في داعي يعني نفجر الجراح من جديد. ولكن من أقصى ما نسمعه ما أذيع بالأمس، ونرجو أن يكون هذا خبره كاذبا، لأنه لا يتصور أن يظهر من مسلم على الإطلاق. أنا لا أكاد أصدق أنه ممكن إنسان عنده دين أو ينتفي بالإسلام حتى لو فاسق أو شارب خمس يفعل هذه الأشياء. ما أذيع الأمس أن في الجزائر يعني طبعا اللي يذيع هذه الأخبار ناس كفار يعني وكالات أعلام يعني أنباء أجنبية، ممكن تكون تقصد الكذب والتشهير ان بعض الناس شباب المسلم في الجزائر اوقفوا اتوبيس ونزلوا انتقوا الناس وهم في سن التجنيد شباب وذبحوهم ذبحا بالسكاكين. طبعا هذا يعني ارجو ان يكون هذا كلام كذبا تماما، ممكن اتصور ان المسلم يفعل هذا الفعل ابدا باي صوره، ان تراقب الدماء بهذه الطريقه. واذا كان الله تعالى يضع للمسلم نفسه هذه الحرمه ان اذا استأمنك فانك تؤمنه، فما ذلك ما يحصل الان. وانا ما استبعد ان يوجد من الاسلاميين في الجزائر من يصل جهله الى هذا الحد، اشياء مؤلمه جدا نسمعها. ولكن الذي يخفف عنا الوضع ان من فتره كان بعض الجماعه في المخابرات الحكوميه في الجزائر هرب الى فرنسا، واعلن هناك في الجرائد انه ايه انه اكره على ان يقوم بقتل بعض المدنيين ويدعي ان ثم يدعون بعد ذلك ان ايه ان المسلمين هم الذين قتل هؤلاء. فيعني لعل هذا هو الشيء الوحيد الذي يجعل الانسان يعني يستريح، ان تكون يد المسلمين نظيفه من مثل هذه الحماقات وهذه الجرأة على حرمات المسلمين. والنبي عليه الصلاه والسلام قال فكيف بلا اله الا الله لما قال لاسامه بن زيد. فيعني الوصيه الابديه التي نوصي بها انفسنا وكل اخ، اياك واراقه دم مسلم بغير حق، اياك واراقه الدماء، فإن المرأة لا يزال في فتحة من دينه ما لم يرد دما حراما. أما إذا رد دما حراما فهي لنا الورقات التي لا يكاد يوجد مخرج لمن أوقع نفسه فيها. فالإنسان يجبن عند دماء المسلم مهما كان الأمر، لا يتأول ولا يسرق على يعني هذه الحرمات المقطوع بحرمته والمحرمة يقينا، فلا ينبغي أن تزول هذا الحرم إلى اليقين مثله. أما ما يحصل من المهاترات والجهل، جهل هؤلاء الناس بالفقه وجهلهم بحدود الله سبحانه وتعالى، فإنهم يعني يسيئون من حيث يزعمون الإحسان. فحرمات المسلمين ليست بهذه الخفة ولا بهذه الحقارة حتى يعني تنتهج بهذه الصورة التي نشهدها. يقول القصدي دلت الآية على أن المستأمن لا يؤذى وأنه يمكن من العود من غير غدر به ولا خيانة، ولذا وردت الترهيب من عدم الوفاء بالعهد والغدر ما يزجر أشد الذكر. فروى البخاري في تاريخه والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. لماذا؟ أن هذا غدر والمسلم لا يغدر. وروى أحمد والشيخاني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. وقال ابن كثير: من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهاجمة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أمانا أعطي ما دام مترددا في دار الإسلام إلى أن يرجع إلى مأمنه ووطنه. يعني أي كافر حتى لو كان المسلمون في حالة حرب مع دولة كافرة، ودخل هذا كلام أهل الفقه وأهل السير والجهاد الحمد لله، فدخل الكافر بعهد وبأمان إلى بلاد المسلمين فيجب على جميع المسلمين أن يحترموا هذا العهد. أعرف أن هذا كلام قد يصدم عواطف كثير من الناس، لكن المسألة ليست بأمان لكم وليست بعواطفنا، لكنها حدود الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حكم الله سبحانه وتعالى، أن ينبغي أن ما دام دخل بعهد وبأمان واضح فينبغي أن يحترم هذا العهد ولا يتعرض له بسوء إلى أن يرجع إلى مأمنه ووطنه. لأن التعرض لواحد أعزل يعني ما ليست بطولة، ليست بطولة الإنسان يتعرض لشخص أعزل ما معه سلاح وما دخل ليقاتل، واضح دخل لسبب من الأسباب بغض النظر عن هذا السبب. ما دام قد أمن، وفي هذا العصر الأمان يعتبر الفيزا التي لو التأثيرة هذا يعتبر عهد أمان، لأن كما يعني ينبغي أن يقع ذلك في ديارنا نحن أيضا لا نخلو من عشرات بل مئات المسلمين آلاف المسلمين يذهبون إلى بلاد هؤلاء الكفار بالأمان. فهل نحن نقبل أن المسلم الذي يدخل بأمان ينقض عهده وأمانه ويتعرض له بسوء في داخل بلادهم؟ فنفس الشيء المفروض أن يكون في بلاد يعني المسلمين، إذا دخل بعهد وبأمان فلا ينبغي أن يخطر أو ينقض هذا العهد. وسبق أن نبهنا على هذا المعنى يعني في مناسبة سابقة. يقول ابن كثير: من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، وطلب من الإمام أو نائبه أمانا أعطيه ما دام مترددا في دار الإسلام إلى أن يرجع إلى مأمنه ووطنه. وقال الحاكم: وإنما يجار ويؤمن إذا لم يعلم أنه يطلب الخداع والمكر. يعني لا يعطى العهد إلا لشخص نأمن أنه يريد الخداع والمكر، لأنه تعالى علل لزوم الإجارة بقوله: حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. لكن استكاكنا أن الواحد داخل يتجسس، فهذا أفضل يكون أن لا يعطى الأمان، والذي يعطى الأمان طبعا الآن هو السفارات والقنصليات كما تعلمون. وقال الحاكم: تدل الآية على أنه يجوز للكافر دخول المسجد لسماع كلام الله لإقامة الحجة عليه. قال: استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن كلام الله بحرف وصوت قديمين وهم الحنابلة ومن وافقهم كالعضد. قالوا: لأن منطوق الآية يدل على أن كلام الله يسمعه الكافر والمؤمن والزنديق والصديق، حتى يسمع كلام الله. من الذي يسمع كلام الله؟ المشرك. والذي يسمعه جمهور الخلق ليس إلا هذه الحروف والأصوات، فدل ذلك على أن كلام الله هذه الحروف والأصوات. هنا في خطأ مطبع يبدو أن في كلام القصري، لأنه يقول: فدل ذلك على أن كلام الله ليس هذه الحروف والأصوات. لا، هو مش بيانتي، هو بيسته، فأعتقد كلمة ليس هذه غير صحيحة. والقول بأن كلام الله شيء مغاير لها باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يشير بقوله كلام الله إلا لها، وقد اعترف الرازي مع أنه اتعرف بقوة هذا لإلزام من خالف فيه، وقد مضى لنا في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ضبط لهذه المسألة. التنبيه الأخير يقوله الرازي: دلت الآية على أن التقليد غير كاف في الدين، وأنه لابد من النظر والاستدلال، وذلك لأنه لو كان التقليد كافيا لوجب أن لا يمهل هذا الكافر، بل يقال له: إما أن تؤمن وإما أن نقتلك. فلما لم يقل له ذلك بل أمهل وأزيل الخوف عنه، وواجب تبليغه مأمنة، علم أن ذلك لأجل عدم كفاية التقليد في الدين وأنه لابد من الحجة والدليل، فلهذا أمهل يحصل له النظر والاستدلال فأجبه حتى يسمع كلام الله وتقوم عليه الحجة وتصل البراهين. يعني في النقاط مع الكافر أو دعوات الإسلام لا يكفي أن تقول أسلم وإلا أقتلك، لكن إن استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله، يعطى فرصة ليفهم، ليس هذا الحد ثم تبلغه يعني مأمنا. أين نكتفي الليلة بهذا القرار.